بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين.
هو قال
سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: ترى يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة،
يعني المصلي، أو المقصود به الإمام إذا طرأ له طارئ أو شاهد في قبلته شيء أو وقع في أثناء الصلاة أمر يحمله على الالتفات، أي للحاجة، فهل له أن يفعل ذلك أو لا؟ ولو فعل ذلك، هل يبطل هذا الأمر صلاته أو لا؟ هذا ما يتضمنه هذه الترجمة، لأن الإمام البخاري رحمه الله ساق أحاديث جرى فيها شيء من الالتفات ولم يأمر بإعادة الصلاة، وأمضى الصلاة مما يشعر بأن هذا مما يتجاوز فيه وأنه لا يؤثر في صحة الصلاة، لكنه مؤثر في أمر الخشوع في الصلاة. نعم.
وقال سهل: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا عندما شرع أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الصلاة إماما، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم إثره، رجوعه من المصالعة بين طوائف من الأنصار. ولما دخل المسجد أشعر المصلون بدخوله عليه الصلاة والسلام، حيث وقع منهم التصفيق والتسبيح الذي حمل أبو بكر حمل أبا بكر رضي الله عنه على الالتفات. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع ليدخل في الصف، يتيح الفرصة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يؤم الناس. وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أصر. تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى وأقره على ما وقع منه من التفات، ولم يأمره بإعادة الصلاة مما يشعر بجواز مثل هذا الفعل. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري في هذا الموضع لإشعاره بما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم من حت النخامة أو من حكها، لكن لم يظهر في الحديث أنه فعل ذلك أثناء الصلاة. وبعض الروايات أشارت إلى أن الفعل إنما وقع بعد الصلاة، يعني الحد وتخليق موضع النخامة. وعلى هذا فلا إشكال فيه، لكن لما جاءت الرواية لإبهام ذلك وفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أثناء الصلاة، طابق الترجمة التي تبيح الفعل اليسير أثناء الصلاة كحك النخامة. نعم.
قال: رواه موسى ابن عقبة وابن أبي رواد عن نافع قال: وحدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس رضي الله عنه قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك،
أي من رؤيته لأدائهم الصلاة خلف أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف،
يعني حرصا منه لترك الإمامة للنبي عليه الصلاة والسلام، توقعا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة. نعم.
فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم أتموا صلاتكم، فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم.
أي فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، بل أقرهم على صلاتهم الجماعة خلف أبي بكر، ودخل إلى حجرته وأرخى الستر ولم يصلي معهم. لكنه عليه الصلاة والسلام توفي في آخر هذا اليوم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب، هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟ الظاهر أن قوله في القبلة يتعلق بقوله بصاقا،
يعني أرى بصاقا في القبلة. نعم. ولا ارتباط له بغير ذلك من إما وقع من التفات في الصلاة. نعم.
وأما قوله شيئا فأعم من ذلك، والجامع بين جميع ما ذكر في الترجمة حصول التأمل المغاير للخشوع،
يعني أنه وجود حركة والتفات وتأمل لغير أفعال الصلاة في داخل الصلاة. نعم.
وأنه لا يقدح إلا إذا كان لغير حاجة،
أما إذا كان لحاجة فيعذر المصلون في ذلك.
قوله وقال سهل هو ابن سعد رضي الله عنه، وهذا طرف من حديث تقدم موصولا في باب من دخل ليؤم الناس،
أي أورده البخاري هنا معلقا، وقد سبق أن وصله في باب مسألة دخول الإمام أثناء الصلاة. نعم.
ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر بالإعادة، بل أشار إليه أن يتمادى على إمامته، وكانت التفاتته لحاجة.
نعم.
وكان التفاتته لحاجة،
لما كان لهذا العذر لم تؤثر على صلاته، وكان التفاته أو التفاتته إيش عندك يا؟
وكان التفاته لحاجة.
نعم.
قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بين يدي الناس، يحتمل أن يكون متعلقا بقوله وهو يصلي، أو بقوله رأى نخامة،
يعني أثناء صلاته لاحظ النخامة في قبلة المسجد، أو أنه التفت أثناء الصلاة لوجود الموجب من الحركة لذلك. نعم.
قوله فحتها ثم قال حين انصرف، ظاهره أن الحت وقع منه داخل الصلاة، وقد تقدم من رواية مالك عن نافع غير مقيد بحال الصلاة،
يعني لم يذكر أنه حكها أثناء الصلاة، فهذا احتمال، واحتمال أنه أخر حكها إلى أن فرغ من صلاته، وهذا الظاهر.
وسبق الكلام على فوائده في أواخر أبواب القبلة، وأورده هناك أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأنس بن مالك وأنس رضي الله عنه من طرق كلها غير مقيدة.
يعني بأن هذا الفعل وقع أثناء الصلاة أو وقع خارج الصلاة
غير مقيدة بحال الصلاة. قوله رواه موسى بن عقبة وصله مسلم من طريقه. قوله وابن أبي داود اسم أبي داود ميمون ووصله أحمد.
ابن أبي رواد أو ابن أبي داود
هو في المتن
الذي مر معنا في المتن أنه ابن أبي رواد.
هو في المتن ذكر أبو رواد وفي الشرح ذكر أبو داود.
والظاهر أنه أبو رواد وهذا خطأ مطبعي.
أحسن الله إليكم. قوله وابن أبي رواد اسم أبي رواد ميمون ووصله أحمد عن عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد المذكور.
هكذا عبد العزيز بن أبي رواد وقال هنا المذكور يعني وليس ابن أبي داود.
وفيه أن الحك كان بعد الفراغ من الصلاة فالغرض منه على هذا المتابعة في أصل الحديث. ثم أورد المصنف حديث أنس المتقدم في باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. قال ابن بطال وجه مناسبتي للترجمة أن الصحابة رضي الله عنهم لما كشف صلى الله عليه وسلم الستر التفتوا إليه ويدل على ذلك قول أنس فأشار إليهم ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته انتهى.
لا.
ويوضحه كون الحجرة عن يسار القبلة فالناظر إلى إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة بل أقرهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة والله أعلم.
فهذا دليل على أن من التفت في صلاته لا التفاتة ليس فيها انحراف عن القبلة تصح صلاته ولا يلزمه الإعادة.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت.
وما يخافت نعم ما يجهر فيها وما يخافت.
قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنهما فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
أي صلاة مشابهة ومطابقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم
أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين
أي فأطيل في الأولين نعم والركعتين الأوليين
أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين
الأوليين
وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال أما إذ نشدتنا،
أما إذ نشدتنا يعني إذ سألتنا، نعم،
فإن سعدا كان لا يسير بالسرية،
لا يسير بالسرية لا يسير بالسرية يعني لا يتقدم المسيرة في السرية، لا يشارك في السرايا، نعم،
فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن، وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. قال وحدثنا علي بن عبد الله،
أي ما يؤكد قبول الدعوة فيه، نعم.
قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
وهذا الحكم عام يشمل المصلي إماما كان أو مأموما أو فردا، نعم.
قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي،
أي لم تصلي الصلاة الصحيحة المقبولة.
فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم.
قال وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال سعد رضي الله عنه: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين.
بمعنى أنه يطيل القراءة في الركعتين الأوليين ويقصر القراءة في الركعتين الأخريين، نعم.
فقال عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك.
قال الحافظ قوله نعم.
عيد العبارة يا
قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم إن عيد العبارة من قبل
من وين يا شيخ
من فين قوله
من أول الباب
لا قال حدثنا أبو النعمان
طيب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك
أبو النعماء هو قرأها الآن قال حدثنا أبو النعمان أبو النعمة ولا أبو النعمان
أبو النعمان
أبو النعمان نعم
قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال سعد رضي الله عنه كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك. قال الحافظ قوله باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر لم يذكر المنفرد لأن حكمه حكم الإمام
لم يذكر المنفرد لماذا؟ لأن حكمه حكم الإمام فما يلزم الإمام يلزمه نعم.
وذكر السفر لئلا يتخيل أنه
لئلا يتخيل
لئلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة
نعم
كما رخص فيه بحذف بعض الركعات
يعني بتقصير الصلاة نعم.
قوله وما يجهر فيها وما يخافت هو بضم أول كل منهما على البناء للمجهول
لأن الفعلين مبنيان للمجهول نعم. يجهر ويخافت
بضم أول كل منهما على البناء للمجهول وتقدير الكلام وما يجهر به وما يخافت
فيه من القراءة نعم
لأنه لازم فلا يبنى منه
نعم ما دام لازم ما يحتاج إلى نصب مفعول.
قال ابن رشيد قوله وما يجهر معطوف على قوله في الصلوات لا على القراءة
نعم.
والمعنى وجوب القراءة فيما يجهر فيه ويخافت أي أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية خلافا لمن فرق في المأموم انتهى.
المأموم يسر في قراءته وأما الإمام والمنفرد فيجهران في القراءة الجارية ويسران في الصلاة السرية نعم.
وقد اعتنى البخاري بهذه المسألة فصنف فيها جزءا منفردا
لو جزء باب سماه جزء القراءة خلف الإمام نعم.
سنذكر ما يحتاج إليه في هذا الشرح من فوائده إن شاء الله تعالى. قوله حدثنا موسى هو ابن إسماعيل قوله عن جابر بن سمرة هو الصحابي رضي الله عنه ولأبيه سمرة بن جنادة صحبة أيضا رضي الله عنه
فهو صحابي ابن صحابي نعم.
وقد صرح ابن عيينة بسماع عبد الملك له من جابر أخرجه أحمد وغيره. قوله شكى أهل الكوفة سعدا هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو خال ابن سمرة الراوي عنه. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت جالسا عند عمر إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة، انتهى. وفي قوله أهل الكوفة مجاز،
يعني ليس كلهم وإنما جماعة منهم،
وهو من إطلاق الكل على البعض، لأن الذين شكوه بعض أهل الكوفة لا كلهم. ففي رواية زائدة عن عبد الملك في صحيح أبي عوانة: جعل ناس من أهل الكوفة، ونحوه لإسحاق بن راهوية عن جرير عن عبد الملك، وسمي منهم عند سيف والطبراني الجراح بن سنان وقبيصة وأربد الأسديون،
هؤلاء الذين جاءوا وشكوا.
وذكر العسكري في الأوائل أن منهم الأشعث بن قيس،
الإمام العسكري في كتابه المسمى بالأوائل ذكر منهم هذا الآخر. من هو
الأشعث
بن قيس؟ نعم.
قوله فعزله: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على قتال الفرس في سنة 14، ففتح الله العراق على يديه،
يعني يدي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
ثم اختط الكوفة سنة 17 واستمر عليها أميرا إلى سنة 21 في قول خليفة بن خياط، وعند الطبري سنة 20، فوقع له مع أهل الكوفة ما ذكر،
فجاءوا وشكوه إلى عمر رضي الله عنه.
قوله واستعمل عليهم عمارا هو ابن ياسر رضي الله عنهما. قال خليفة: استعمل عمارا على الصلاة، وابن مسعود على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض، انتهى.
عثمان بن حنيف ولا ابن حنيف؟
لم يشكل.
نعم.
وكأن تخصيص عمار بالذكر لوقوع التصريح بالصلاة دون غيرها مما وقعت فيه الشكوى.
نعم.
قوله فشكوا، ليست هذه الفاء عاطفة على قوله فعزله، بل هي تفسيرية عاطفة على قوله شكا،
أي فلما شكوا عزل سعدا وعين عمارا على الصلاة. نعم.
عطف تفسير. وقوله فعزله واستعمل اعتراض إلى الشكوى كانت سابقة على العزل، وبينته رواية معمر الماضية. قوله حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، ظاهره أن جهات الشكوى كانت متعددة ومنها قصة الصلاة، وصرح بذلك في رواية أبي عون الآتية قريبا، فقال عمر: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. وذكر ابن سعد وسيف أنهم زعموا أنه
ابن سعد في كتابه الطبقات وسيف ابن عمر في كتاب الفتوح. نعم.
وذكر ابن سعد وسيف أنهم زعموا أنه حاب في بيع خمس في بيع خمس باع
أنه حاب في بيع
خمس
خمس
باعه.
نعم.
وأنه صنع على داره بابا مبوبا من خشب وكان السوق مجاورا له فكان يتأذى بأصواتهم فزعموا أنه انقطع التصويت.
يعني كأنهم ادعوا أنه انعزل عنهم. نعم.
فزعموا أنه قال انقطع التصويت. وذكر سيف أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا. وقال الزبير بن بكار في كتاب النسب رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة انتهى. ويقويه قول عمر رضي الله عنه في وصيته فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وسيأتي ذلك في مناقب عثمان رضي الله عنه. قوله فأرسل إليه فقال فيه حذف تقديره فوصل إليه الرسول فجاء إلى عمر. وسيأتي تسمية الرسول. قوله يا أبا إسحاق هي كنية سعد.
نعم.
كني بذلك بأكبر أولاده وهذا تعظيم من عمر له. وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده. قوله أما أنا والله أما بالتشديد وهي للتقسيم. والقسيم هنا محلوف تقديره وأما هم والقسيم هنا محلوف محذوف
محذوف
في خطأ أحسن
محذوف لأنه ذكر القسيم الأول وأما القسيم الثاني حذفه. أما أنا ولم يذكر أما هم. نعم
أحسن الله إليكم. والقسيم هنا محذوف تقديره وأما هم فقالوا ما قالوا. وفيه القسم في الخبر لتأكيده في نفس السامع.
نعم.
وجواب القسم يدل عليه قوله فإني كنت أصلي بهم
أي إن سعد رضي الله عنه أجاب عما اتهموه به من تقصيره في الصلاة.
قوله صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصب أي مثل صلاة. قوله ما أخرم بفتح أوله وكسر الراء أي لا أنقص. وحكى ابن التين عن بعض الرواة أنه بضم أوله ففعله من الرباعي واستضعفه
يعني ليس من الثلاثي. ما أخرم من الثلاثي وما أخرم من الرباعي. نعم.
واستضعفه
وقال هذا ضعيف إن الأصل الفعل ثلاثي. نعم. انخرم.
قوله أصلي صلاة العشاء كذا هنا بالفتح والمد للجميع غير الجرجاني فقال العشي
يعني صلاتي العشي الظهر والعصر. نعم.
وفي الباب الذي بعده صلاتي العشي بالكسر والتشديد لهم إلا الكشميهني
على أنه مثنى. نعم صلاتي العشي.
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة بلفظ صلاتي العشي وكذا في رواية عبد الرزاق عن معمر، وكذا لزائدة في صحيح أبي عوانة وهو الأرجح.
يعني اختلاف الرواة في ضبط هذه اللفظة، صلاة العشاء العشاء أو صلاتي العشي. نعم.
ويدل عليه التثنية والمراد بهما الظهر والعصر، ولا يبعد أن تقع التثنية في الممدود ويراد بهما المغرب والعشاء.
نعم.
لكن يعكر عليه قول الآخر، قول الأخريين.
نعم.
لأن المغرب إنما لها أخرى واحدة، والله أعلم.
صلاة المغرب والأخيرة، ولا يقال المغرب والعشاء الأخيرين.
وأبدى الكرماني لتخصيص العشاء بالذكر.
صلاتي العشي يعني الظهر والعصر، المغرب والعشاء، المغرب وراء صلاة واحدة. نعم.
وأبدى الكرماني لتخصيص العشاء بالذكر حكمة، وهو أنه لما أتقن فعل هذه الصلاة التي وقتها وقت الاستراحة كان ذلك في غيرها بطريق الأولى وهو حسن.
يعني إنه الكرماني علل ذكر صلاة العشاء، قال لأن وقت صلاة وقت الراحة، وكونه يتقنها ويؤديها بالصورة المطلوبة مشعر بأنه يصلي بقية الصلوات بنفس الهيئة والمعنى. نعم.
ويقال مثله في الظهر والعصر لأنهما وقت الاشتغال بالقائلة والمعاش.
نعم. فإذا أداهما على الوجه المطلوب أدى سائر الصلوات على الوجه المطلوب. نعم.
والأولى أن يقال لعل شكواهم كانت في هاتين الصلاتين خاصة،
صلاتي الظهر والعصر. نعم.
فلذلك خصهما بالذكر.
نعم.
قوله فأركض في الأوليين، قال القزاز أركض أي أقيم طويلا، أي أطول فيهما القراءة. قال الحافظ قلت ويحتمل أن يكون التطويل بما هو أعم من القراءة كالركوع والسجود، لكن المعهود في التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة.
نعم. لأن الركوع والسجود في كل الركعات متقارب. نعم.
وسيأتي قريبا من رواية أبي عون عن جابر بن سمرة أمد في الأوليين والأوليين بتحتانيتين، تثنية الأولى وكذا الأخريين.
تثنية من باب ذكرهما مثناتا. نعم. الأوليين أي الركعتين الأوليين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. والأخريين أي الركعتين الأخريين في المغرب في الظهر والعصر والعشاء. نعم.
قوله وأخف بضم أوله وكسر الخاء المعجمة، وفي رواية الكشميهني وأحذف بفتح أوله وسكون المهملة،
يعني يقصر.
وكذا هو في رواية عثمان بن سعيد الدارمي عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاري فيه أخرجه البيهقي، وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث التي وقفت عليها، إلا أن في رواية محمد بن كثير عن شعبة عند الإسماعيلي بالميم بدل الفاء.
من ميم بدل
الفاء
فتكون العبارة
وأخم
وأتم. نعم.
وأتم. والمراد بالحذف حذف التطويل لا حذف أصل القراءة، فكأنه أحذف الركود.
نعم.
قوله ذلك الظن بك،
أي قول عمر رضي الله عنه له هذا ما يظن بك من التزامك لأداء الصلاة على الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها فيها. نعم،
أي هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه. زاد مسعر عن عبد الملك وابن عون معا فقال سعد أتعلمني الأعراب الصلاة؟ أخرجه مسلم.
وهذا يعني مما أنكر سعد رضي الله عنه على أهل الكوفة في ادعائهم وزعمهم،
وفيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلم، وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا على سعد التفرقة. فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل، وفيه أن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار.
نعم.
قال ابن بطال وجه دخول حديث سعد في هذا الباب أنه لما قال أركد وأخف علم أنه لا يترك القراء علم أنه لا يترك القراءة في شيء من صلاته،
بل يقرأ في كل الصلاة. نعم.
وقد قال إنها مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختصره الكرماني فقال ركود الإمام يدل على قراءته عادة. قال ابن رشيد ولهذا أتبع البخاري في الباب الذي بعده حديث سعد بحديث أبي قتادة كالمفسر له. قال الحافظ قلت وليس في حديث أبي قتادة هنا ذكر القراءة في الأخريين. نعم، هو مذكور من حديثه بعد عشرة أبواب، وإنما تتم الدلالة على الوجوب إذا ضم إلى ما ذكر
إذا ضم إلى
ما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
فيحصل التطابق بهذا لقوله القراءة للإمام، وما ذكر من الجهر والمخافة. وأما الحضر والسفر وقراءة المأموم فمن غير حديث سعد مما ذكر في الباب،
يعني يستنبط ذلك.
وقد يؤخذ السفر والحضر من إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يفصل
صلوا كما رأيتموني أصلي، يشمل صلاته في السفر وفي الحضر. نعم.
فإنه لم يفصل بين الحضر والسفر. وأما وجوب القراءة على الإمام فمن حديث عبادة في الباب، ولعل البخاري اكتفى بقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، وهو ثالث أحاديث الباب وافعل ذلك في صلاتك كلها. وبهذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيلي وغيره، حيث قال لا دلالة في حديث سعد على وجوب القراءة، وإنما فيه تخفيفها في الأخريين عن الأوليين. قوله فأرسل معه رجلا أو رجالا كذا لهم بالشك، وفي رواية ابن عيينة فبعث عمر رجلين، وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضرته ليكون أبعد من التهمة.
نعم.
لكن كلام سيف يدل على أن عمر إنما سأله عن مسألة الصلاة بعدما عاد به محمد بن مسلمة من الكوفة. وذكر سيف والطبري أن رسول عمر بذلك هو محمد بن سلمة
ابن مسلمة أو سلمة
محمد بن مسلمة أحسن. نعم. الله إليكم. قال وهو الذي كان يقتص آثار من شك آثار من شكى من العمال في زمن عمر.
نعم، يعني أن عمر كان يبعثه ليتأكد. عيد العبارة
وهو الذي كان يقتص آثار من شكى من العمال
في من شكي من العمال، يعني من اشتكاه الناس وهو من عمال عمر. نعم، من شكي من العمال.
وحكى ابن التين أن عمر أرسل في ذلك عبد الله بن أرقم، فإن كان محفوظا فقد عرف الرجلان
اللذين أبهما في أول الرواية.
وروى ابن سعد من طريق مليح ابن عوف السلمي قال بعث عمر عمر محمد بن مسلمة وأمرني بالمسير معه وكنت دليلا بالبلاد، فذكر القصة وفيها وأقام سعدا في مساجد الكوفة يسألهم عنه. وفي رواية إسحاق عن جرير فطيف به في مساجد الكوفة. قوله ويثنون عليه معروفا،
يعني يذكرونه بالخير وبالمعروف. نعم،
في رواية ابن عيينة فكلهم يثني عليه خيرا. قوله لبني عبس بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها مهملة قبيلة كبيرة من قيس
بن عوف. نعم،
قوله أبا سعدة بفتح المهملة بعدها مهملة ساكنة. زاد سيف في روايته فقال محمد بن مسلمة أنشد الله رجلا يعلم حقا إلا قال. أنشد الله رجلا يعلم حقا إلا قال. قوله أما بتشديد الميم وقسيمها محذوف أيضا. قوله نشدتنا أي طلبت منا القول. قوله لا يسير بالسرية، الباء للمصاحبة والسرية بفتح المهملة وكسر الراء المخففة قطعة من الجيش.
نعم،
ويحتمل أن يكون صفة لمحذوف أي لا يسير بالطريقة السرية أو السرية أي العادلة.
بالطريقة السرية أي العادلة.
أحسن،
ولا بعيد، لأنه يتحدث عن مسائل القتال، والسرية هي الجزء من الجيش يعني ينتدب لقضاء وأداء مهمة ثم يعود. نعم،
والأول أولى لقوله بعد ذلك ولا يعدل، والأصل عدم التكرار.
نعم،
والتأسيس أولى من التأكيد، ويؤيده رواية جرير وسفيان بلفظ ولا ينفر في السرية.
لا ينفر في السرية يعني ما يخرج معهم.
قوله في القضية أي الحكومة أو الحكومة
أو الحكومة، يعني في المسائل التي يحكم فيها.
في رواية سفيان وسيف في الرعية.
نعم،
قوله قال سعد في رواية جرير فغضب سعد. وحكى ابن التين أنه قال أعلي تسجع أو أعلي تسجع
تسجع أو تسجع
أعلي
أن يقال القول سجعا. نعم.
قوله أما والله، أما والله بتخفيف الميم حرف استفتاح.
نعم.
قوله لأدعون بثلاث أي عليك،
أي على علي تسجع، أي تقول قولا مسجوعا ثم توجه إلى الله بالدعاء عليه. نعم.
والحكمة في ذلك أنه نفى عنه الفضائل الثلاث وهي الشجاعة، حيث قال لا ينفر،
لا يخرج مع المقاتلين.
والعفة حيث قال لا يقسم،
لا يقسم بين الناس بالسوية، بمعنى أنه يفاضل بينهم ويخدع أو يخون.
والحكمة حيث قال لا يعدل،
أي أنه ليس حكما عدلا. نعم.
فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدين، فقابلها بمثلها فطول العمر يتعلق بالنفس، وطول الفقر يتعلق بالمال، والوقوع في الفتن يتعلق بالدين.
لذلك دعا عليه بثلاث دعوات تكشف كذبه في هذه الثلاث المسائل، بطول العمر وبقلة المال وبعدم الأمانة، يعني بعدم، يعني بالفتنة التي تقع منه حيث يغازل النساء.
ولما كان في الثنتين الأوليين ما يمكن الاعتراض، ما يمكن الاعتذار عنه دون الثالثة، قابلهما بأمرين دنيويين والثالثة بأمر ديني.
نعم.
وبيان ذلك أنه أن قوله لا ينفر بالسرية يمكن أن يكون حقا، لكن رأى المصلحة في إقامته ليرتب مصالح من يغزو ومن يقيم.
نعم، لأن الخروج في السرية هو جزء من المهمة وليس كل المهمة التي ألقيت عليه، فهو مشغول بغيرها. نعم.
أو كان له عذر كما وقع وهو في القادسية. وقوله لا يقسم بالسوية يمكن أن يكون حقا، فإن للإمام تفضيل أهل الغناء في الحرب والقيام بالمصالح،
وهذا مما مكن منه حيث يرى المصلحة المناسبة.
وقوله لا يعدل في القضية هو أشدها، لأنه سلب عنه العدل مطلقا، وذلك قدح في الدين. ومن أعجب العجب أن سعد رضي الله عنه مع كون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه، راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه، إذ علقه بشرط أن يكون كاذبا وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي.
نعم.
قوله رياء وسمعة أي ليراه الناس ويسمعوه فيشهر ذلك عنه فيكون له بذلك ذكر، وسيأتي مزيد في ذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله. قوله وأطل فقرة في رواية جرير وشدد فقرة، وفي رواية سيف وأكثر عياله. قال الزين بن المنير في الدعوات الثلاث مناسبة للحال، أما طول عمره فليراه من سمع بأمره فيعلم كرامة سعد، وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه.
نعم.
لأن حاله
يشر أنه كان يرغب في الدنيا.
أحسن الله إليكم. لأن حاله يشعر بأنه طلب أمرا دنيويا، وأما تعرضه للفتن فلكونه قام فيها ورضيها دون أهل بلده. قوله فكان بعد أي أبو سعدة، وقائل ذلك عبد الملك بن عمير، بينه جرير في روايته. قوله إذا سئل في رواية ابن عيينة إذا قيل له كيف أنت، قوله شيخ كبير مفتون، قيل لم يذكر الدعوة الأخرى وهي الفقر، لكن عموم قوله أصابتني دعوة سعد يدل عليه.
نعم.
قال الحافظ: قلت قد وقع التصريح به في رواية الطبراني من طريق أسد بن موسى، وفي رواية أبي يعلى عن إبراهيم بن الحجاج، كلاهما عن أبي عوانة، ولفظه قال عبد الملك، فأنا رأيته يتعرض للإماء في السكك،
أي في الطرق،
فإذا سألوه قال كبير فقير مفتون.
كبير يعني من حيث السن، استجابة لقوله أطل عمره، وفقير من حيث عدم وجود شيء يملكه، ومفتون من حيث تعرضه لفتنة النساء.
وفي رواية إسحاق عن جرير: فافتقر وافتتن.
نعم.
وفي رواية سيف: فعمي واجتمع عنده عشر بنات، وكان إذا سمع بحس المرأة تشبث بها، فإذا أنكر عليه قال دعوة المبارك سعد. وفي رواية ابن عيينة: ولا تكون فتنة إلا وهو فيها. وفي رواية محمد بن جحادة عن مصعب ابن سعد نحو هذه القصة، قال: وأدرك فتنة المختار فقتل فيها. رواه
فتنة المختار الثقفي. نعم.
رواه المخلص في فوائده.
رواه
المخلص،
المصنف
ذكر المخلص،
المصنف رواه المفلس. نعم.
رواه المخلص.
نعم، المخلص
في فوائده.
أيوة.
ومن طريقه ابن عساكر، وفي رواية سيف أنه عاش إلى فتنة الجماجم، وكانت سنة 83، وكانت فتنة المختار حين غلب على الكوفة،
حينما غلب،
وكانت فتنة المختار حين غلب على الكوفة من سنة 65 إلى أن قتل،
من سنة 65.
أحسن الله إليكم. وكانت فتنة المختار حين غلب على الكوفة من سنة 65 إلى أن قتل سنة 67،
يعني مدة سنتين. نعم.
قوله دعوة سعد أفردها لإرادة الجنس، وإن كانت ثلاث دعوات.
نعم.
وكان سعد معروفا بإجابة الدعوة. روى الطبراني من طريق الشعبي قال: قيل لسعد: متى أصبت الدعوة؟ قال: يوم بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب لسعد. وروى الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق قيس بن أبي حازم عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وفي هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم جواز عزل الإمام بعض عماله.
نعم، وإن لم يكونوا يعني مؤاخذين، لكن من باب درء الفتنة.
إذا شكي إليه وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة.
نعم.
قال مالك: قد عزل عمر سعدا وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة. والذي يظهر أن عمر عزله حسما لمادة الفتنة، ففي رواية سيف قال عمر لولا الاحتياط وألا يتقي من أمير مثل سعد لما عزلته.
وألا
يتقى
من أمير مثل سعد
وألا يتقى من أمير مثل سعد لما عزلته. وقيل عزله إيثارا لقربه منه لكونه من أهل الشورى. وقيل لأن مذهب عمر ألا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين. وقال المازري
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.